المئة والثانية والأربعون،
ومنهم من يأخذه إلى رقابته، ومنهم إلى فرقوته، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ركبته، وهكذا. فالعذاب طبقات أهل النار الموحدون في النار، الموحدون الذين يعذبون في النار ليس سواء، فالنار تأخذهم على قدر جنونهم، ثم بعد ذلك يفحمون، ثم بعد ذلك يفحمون، ولازم هذا التفحيم أنه لا يحسون، ثم يؤخذ بهم ويرمون بضائع كالأمتعة على نهر الجنة يسمى نهر الحياة. ونقل القاضي إياد قال الشافعي حتى القاضي إياد رحمه الله، القاضي حتى هذا عن المتكلمين، فقال قال بعض المتكلمين حتى يقولوا أنه هناك حقيقية سابقة يبتغي ليس اليوم حقيقي، ولكن تغيب عنهم تغيب عنهم إحساسهم بالآلاف، وهذا يوجد هناك من نصوص تدل عليه، ولكن أساليبها مظلمة ولم تنبه من مثل إذا أدخل الله الموحدين النار أمامهم فيها، فإذا أراد أن يخرجه منها أمسهم ألم العذاب سلك الساعة، لا يحسون إلا أن يخرجون، وهذا ينافي ما رأى حديث أنه يعذبون، أنهم يعذبون، فهذا حديث ذكره الله إياه. ونقلنا مرة عن ذهب الفتية أن الأحاديث التي يمثلها القاضي عياض يعمل يكون عمله فيها عمل إمام لا طمعة له في المسلم، ومنه كثيرة من الأحاديث ولكن ما في كتابه الكفاء ورفقها أسانيد، وهذه ضرورة إقباله على العلم بعد الأربعين رحمه الله تعالى. ولذا لما ألف السيوطي كتابه نماه للشفاء بتخريج أحاديث الشفاء بين أحاديث كثيرة فيه، لماذا؟ لأنه لا يوجد له، لا يوجد له. وهو أيضا من قال إياه بن المعلم قال في حديث آخر أنها النار تنزل منه وتقول ما لي ولأهل بسم الله، ما لي ولأهل بسم الله، وهذا حديث أيضا اسناده مثله، ولا نعرف له عزيا لديوان من الدواوين التي تذكر حديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى النار يعذبون الموحدون من العصاة، العصاة من الموحدين يعذبون في النار على قدر أعمالهم، ويتألمون ويتخلصون مما علق بهم من شوائب هذه النار على قدر ذنوبهم، ثم يتحملون، ثم بعد ذلك يلقون في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، ويثبت عليهم أهل الجنة كما هو ذلك في الصحيحين من حديث أنس، يثبت عليهم أهل الجنة الجهنميون، يسمى بالجهنميين هذا الفصاح. وقال بعض الرواد ثم بلى يعني أن الله عز وجل ينسي الناس هذا، يعني هذا الاسم معمول الزمان يزول عنه، لأن الجنة دار نعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا إياها من غير أن يمسنا شيء من عذاب جهنم. قال ذلك ويجوز أن تكون آلامهم أخف، آلام الموحدين. قال القاضي كالنوان وهو زحمائه، وقد سمى الله النوم لإعداده الحسة وفاعل، فقد يقول كالنائم، النائم يعداد الحسة، فهؤلاء قد يخف تخف الآلام عنهم ويعدم الحس منهم وهم موحدين فترة حتى يلقون على نهر الحياة. نسمعك كلمة الشرح.
قال: واما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر، فكذا هو في الروايات والدخول ضبائر ضبائر مكرر مرتين، وهو منصوب على الحال، وهو بفتح الضاد معجمه، وهو جم ضباره بفتح الضاد وكسرها لغتان، حكاهما القاضي رياض وصاحب المقال وغيرهما، اكثرهما الكسر، ولم يذكر الهروي وغيره الا الكسر، ويقال فيها ايضا اضواره بكسر الهمزه.
اذا بضائر ضبائر جمع بضاره على الارجح، وهي كعماره وعمائر، بضاره وضبائر كعماره وعمائر. صح المقال هذا الدكتور من هو؟ ابن قرطون. ابن قرطون في كتاب من مطالع الانوار. مثلا
قال: قال اهل اللغه: فالضبائر جماعات في تفرقه، وروي ضبارات ضبارات. واما قوله صلى الله عليه وسلم فبث، فهو بالباء الموحده المضمومه بعدها فاء مثلثه ومعناه فرقوا، والله اعلم. قوله عن ابي مسلمه قال: سمعت ابا مضره عن ابي سعيد الخدري. اما ابو سعيد فاسمه سعد بن مالك بن سنان، واما ابو نضره فاسمه المنذر بن مالك بن قطعه بكسر القاف.
قال ابن حجر في قبل وقعت بقطعه وقعت في كتاب التقريب قبل ايامه، قال بضم القاف، وهي فقط والصواب انه في التقريب بكسر القاف ايضا. هذه من الاخطاء التي وقعت في القرآن، قطعه ضبطها بكسر القاف. نعم.
قال: واما ابو مسلمه فبفتح الميم واسكان السين، واسمه سعيد بن يزيد الازدي البصري، والله اعلم.
ننتقل الى الطريق الاخير الذي ذكره الامام مسلم في هذا الباب ولم يقع فيه شك، لان لفظه لفظ الذي سبقه. نسمع.
قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلى قوله في حميد السيف، ولم يذكر ما بعده.
ما الذي بعده؟ ما الذي بعده؟ فقال رجل من القوم، فقال رجل من القوم. وهذا دلالة على بدء مسلم كما ذكرها أكثر من مرة. محمد بن مسنى شيخ الإمام مسلم، توثق مسلم في الإفراج عنه وأخرج عنه في صحيحه 772 حديث. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار العبدي، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر من هذا؟ غربة، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا؟ لأنه كتب الكتاب، لأنه كان يكتب، لأنه كان يكتب. وغلب الرقم أي كذلك. ما رأى محمد بن بشار العبدي من يذكر بن دار؟ محمد بن بشار شيخ مسلم لقاه بن دار. من تقل إلى الباب الذي يليه؟ هذا الحديث حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، ابهم مسلم اللقب واكتفى بقوله عن النبي بمثله. اما لقبه ففي مسند احمد 378 قال مسلم: قال الامام احمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر. فكان احمد شيخ مسلم شارع حديث، ليس كذلك؟ هنا يقول: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. احمد بن مسند الثالث 78 يقول: حدثنا محمد بن جعفر. فكان احمد شيخ لمسلم، وهو شيخ له. وهناك في كتاب الامام مسلم اسمه مسائل الامام احمد، لكنه للاسف مكتوب، ووقعت روايات قليله لمسلم عن احمد. وكذا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب المسندين برقم 868 قال أخبرنا النضر بن حميد أخبرنا شعبان وفاق الأخبار ونأخذهما أي أحمد وعبد بن حميد لا يخرج عن المعنى الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله. ننتقل إلى الباب الذي
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع إليه فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذات أدنى أهل الجنة منزلة.
ألف بعض المعاصرين من المحدثين رسالة مطبوعة اسمها سبحان الله له رسالة الأحاديث التي بانت فيها نواجذه صلى الله عليه وسلم الشوائط المنيفة في بيان نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم الشريفة جمع فيها جميع الأحاديث التي بانت فيها صلى الله عليه وسلم نواجذه وهي معدودة. هذا الإسناد لمسلم فيه شيخان عثمان بن أبي شيبة صاحب أكبر مسند ولكن للأسف فقد مسنده بل هو لم يسلمه لباع الاسم الذي كتبه ولم تبق منه إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب قطعها رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسحاق بن إبراهيم من هذا إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويه معروف ولهذا عن جرير جرير بن عبد الحميد الجبري قال عثمان الذي قال هذا عثمان من عثمان هذا شيخ الاسم الاول عثمان بن شيبه حدثنا جرير لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير لماذا قال مسلم نقرا كلام جديد حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير لماذا عن منصور لماذا لم يقل عن جرير عن منصور لان الذي قال حدثنا جرير عن عثمان اما اسحاق قال عن جرير فلانه قال كلاهما عن جرير عن منصور ما ضبط ما قال عثمان ولو قال حدثنا عثمان لجعل اسحاق يقول حدثنا وهو لم يقل الا يقدم او من الاسباب او من الاشياء التي يقدم فيها نبينا صحيح مسلم على البخاري على صحيح البخاري ان مسلما ضبط ادوات التحمل التي ذكرها الروايه بينما البخاري لم يذكر ذلك فكان انا المسلم ادق من هذه الحوثيه نكمل ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنسمع إن شاء الله أحاديث الباب ثم نعلق على لطائف الإسناد كالمعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة.
هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، وافق في أحدهما المصنف في الإسناد، فأخرجه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار برقم 1571. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير به. والملاحظ هنا أن مسلما والبخاري سوايات الإسناد، سوايات الإسناد. والملاحظ أيضا أن مسلما هنا قال كلاهما عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير. قال عثمان: حدثنا جرير. وهذه ايضا روايه البخاري، قال: حدثنا جرير. ثم اخرجه البخاري في كتاب التوحيد وبيض عليه بباب كلام الرب عز وجل يوم القيامه مع الانبياء وغيرهم. كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم 3511. قال: حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور به. حافظ إبراهيم هو ابن راهويه المعروف. و قال عثمان: حدثنا جرير. لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير؟ لماذا قال قال عثمان حدثنا جرير؟ هات عبد القادر. لأن حا لم يقل حدثنا، وإنما الذي قال حدثنا عثمان، وفي هذا فائدة فيها دقة الإمام مسلم في أدوات التحمل. حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الثبتي عن منصور. منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت، كان لا يدلس، وكان رحمه الله تعالى من الصالحين، ومن أجمع الأوصاف له ما قاله العجلي في كتابه الثقات، فوصفه ونعته بصفات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. فقال العجلي عن المنصور:
كوفي ثقة ثبت في الحديث، كان أثبت أهل الكوفة وكأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد، كهو المزاج يورد حديث غيره على حديثه، لأن حديث منطوق هو المزاج متعدد، رجل طارق أكره على قضاء الكوفة فقضى عليها شهرين، والله يوسف بن عمر وروى من الحديث أقل من 2000، مجموع ما له أقل من 2000، كان فيه تشيع قليل ولم يكن فيه بغالب، وكان قد عرف من البكاء وقام 60 سنة وقامها، وكان يجلس في مجلس القضاء فإن جلس الخصمان بين يديه فقصا قصتهما قال يا هذان إنهما تختصمان إلي ولا علم لي بذلك هما وانصرفا فأرسي من القضاء. وقال ذات يوم فتاة بأبيها يا أبت الاسطوانة التي كانت في دار المنصور ما فعلت؟ كانت ترى من الشباك ترى اسطوانة ما فعلت؟ فقال لها أبوها يا بنية هذا منصور كان يقوم الليل فمات، هذا منصور كان يقوم الليل فمات، رحمه الله وألحقنا به في الصالحين. أما إبراهيم فهو ابن يزيد النخعي، وأما عبيدة فهو عبيدة ابن عمرو السلماني، تابعي كبير مخضرم ثقة ثبت. ما معنى مخضرم؟ الذي عاش في الجاهلية في الإسلام، فهذا هو عبيدة. واعلم أن جميع ما في الصحيحين عبيدة بضم العين إلا اثنين، عبيدة بن عمرو السلماني وعبيدة بن سفيان الحضرمي، فهؤلاء بفتح العين، وما عداهما في الصحيحين من الرجال فضبطهما به لم من العين. أما عبد الله صحابي هذا الحديث فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ننتقل الى الاسناد الذي يليه، ومن لطائف هذا الاسناد ان رجاله كوفيون من اول رجل فيه الى اخره باستثناء واحد، من هو؟ حق نسوي باستثناء الشيخ الثاني مسلم، اما ما عدا من الرواه فانهم كوفيون. ومن حاجه الشارع أنه ينبه على مثل هذه اللطيفة ولكن فاتته في مثل هذا الإسناد. نسمع حديث الثاني.
قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي قريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟
أي ما معنى أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أتذكر الدنيا؟ أتذكر الأسياء والأغنياء والملوك؟ أتذكر إلى أين بلغ ملكهم وإلى أين وصل حدود مملكتهم؟ أتذكر هذا؟ أذكره تذكرون الدنيا، فهل تذكرون الدنيا؟ نسمع.
فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، فيتمنى. فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتفخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
طيب هذا الإسناد مشهور. أبو بكر بن أبي شيبة الشيخ المصنف الذي أكثر عنه وروى عنه الحديثية في الرواية، وأبو سليمة اسمه محمد بن علاء همداني. وقلنا مسلم رحمه الله يتكلم في عرض الشيوخ، تارة يكني تارة ينسب الأب تارة ينسب الجد، أليس كذلك؟ هذا كلام أبو سليمة محمد بن علاء. ومن يكتبه قال واللفظ لأبي سليمة فيجد قام المسلم. قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية، ما اسم أبي معاوية؟ يسمي هذا الشاب محمد بن خالد الضرير المستسلم بالأعمش. أبو معاوية عن الأعمش الإسناد يعني مشهور. عن إبراهيم السابق مثلا علي بن سلمان عبد الله بن مسعود نأتي بالاستاذ بني وليد.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اخر بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويخبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين.
هل هذا صحيح؟ هل كلامه هذا صحيح؟ ليس صحيح. هذا يتكلم بولع ودهشة وسرور، المسرور ينطق ويتكلم بمبالغة. هذا ما كلمك من هذول الجنة نصور جلال من أهلها فصوانا جلالنا بها فلمن أرى وأذن له الدخول مع الداخلين بعد أن منعها وقد مشتت النار سحتت النار وأكلت منه وأصابته فلما قيل له كلها قال تبارك الذي نجاني لقد أعطاه الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فهذا وله مدهوش، ولذا يؤمن كلام هذا الرجل بربنا في الروايات السابقه واللاحقه فتذكر به على هذا. والا ادب العبد مع الرب الا يقول له هذا الكلام، العبد يقول للرب اتذكر بي اتضحك بي اتنظر بي، ليس هذا من الادب. لكن هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدهور فرح يتكلم وقد خرج عن ضوءه وعن عقله كالغضبان الذي وردت له قصة تشير إليها الشاعر ويذكرها في محلها إن شاء الله. نسمع.
قال لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة، فليستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعجره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غير قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعدوه لأنه يرى ما لا قدر له عليها فيبنيه منها، فإذا أبناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.
هنا أبدأ بآخر تعليقة يربط الحديث، وهو تنبيه عقدي على لفظ آثم خاطئ يقوله كثير من الخطباء والوعاظ وطلبة العلم. لقد والله على ما يشاء قدير، لفظة ليست بصحيحة ولفظة تحمل معاني فاسدة تؤيد مذهبا باطلا وهو مذهب المعتزلة. النصوص التي فيها ما يشاء تكون مقيدة بأفعال معينة مثل هذا النصر ولكني على ما أشاء قادر، أي على إخافة الجنة وإعطائك 10 أمثال أكبر ملك من ملوك الأرض، فأنا على هذا قادر. وكذلك قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإذا يشاء تتعلق بالجمع. أما كقاعدة كلية نقررها أصالة فنقول إن الله على ما يشاء قدير فهذا خطأ، وهذا فيه 3 محاذير، هذه العبارة فيها 3 محاذير. المحذور الأول أنها تخالف نص القرآن، تخالف نص القرآن وجميع ما في القرآن، والله على كل شيء قدير. والمحذور الثاني أنها توحي أن الله على الذي يشاء ويحب قدير، وعلى ما لا يشاء وما لا يحب فإنه عاجز وليس بقدير. وهذا تجدنا للحديث عن المحذور الثالث، وفيه نصرة إلى مذهب المعتزلة. فمذهب المعتزلة كما بيناه في دروس الأول من كان منكم يذكر، إن المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق الشر وإنما الله خلق الخير، والمسلطون من الناس هم الذين خلقوا الشر. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس فالقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يعتقدون أن الشر لا يخلقه الله، وإنما الذي يخلق الله عز وجل فقط هو الخير. وكنا بعض الحياة نعيدها للذكرى ولكلمة المعلومة يعني تتضح معنا مظهر المعتزلة، ويتضح معنا أيضا باطلهم. التقى أبو إسحاق الإسرائيلي وهو عالم من علماء أهل السنة بحضرة صاحب بن عباس مع رجل معتزلي، فقال المعتزلي وأراد أن يتخلى على أهل السنة بحضرة أمير وهو معتزلي أيضا، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأنهم يعتقدون أننا لما نقول إن الله عز وجل يخلق الخير والشر فإننا لا ننزهه عن الفحشاء، تعرض المختلفين لمذهب اهل السنه فقال معرضه والعلماء يسالون قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال ابو اسحاق الاسرائيلي وهو يسال ما يقول قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء فغضب من كاتبهم وقال او يشاء ربنا ان يؤتى فقال له ابو اسحاق او يؤتى ربنا قبرا فالقمه حجرا او يؤتى ربنا قبرا فالقمه حجرا وقصة أخرى ذكرها بعض الشباب قال جاء رجل أعرابي إلى مسجد إلى حي فيه مسجد وربط جمله على باب المسجد ما قتله ودخل في صدق فخرج من المسجد فلم يجد ما قتله وجدها قد سرقت فرجع ووجد شيخا بلقية طويلة ونظر إليه ورمى فيه السلاح والخير فقال له شيخ يا شيخ لقد سرقت ناقتي فضل الله ان يردها علي فقال هذا الشيخ معتزلي فرفع يديه وقال اللهم انك لم تشرع ان تسرق ناقتك اللهم انك لم تشرع ان تسرق ناقتك اللهم فردت فردتها عليك فكان الاعرابي صائما فقال يا هذا لا اريد دعاءك فقال لما قال لأن الله لم يشاء أن تسرق وسرقت فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد فأيضا ألقناه حجرا فمنهج أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيء قدير ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير إلا بالتغيير في مساء في فعل كما وقع في هذا الحديث وقال في الله عز وجل وهو على جميع إذا يشاء قدير أما تقرير عقائد عقيدة نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير إذ قدرته سبحانه تشمل الذي يحب والذي لا يحب فالعاصي والزاني وشارب الخمر والسارق لا يسرق غصبا عن الله عز وجل ولكن ما لا نجعله بإرادته فله إرادة وإرادة الله الشاملة تشمل إرادته وغيرها ولله ولله مشيئتان مشيئة كونية ومشيئة شرعية الذي يحب ويرضى بمشيئة شرعية أما سائر الأشياء تتبع بمشيئته الكونية لا الشرعية ومن باب الأدب مع الله فإننا لا ننسب الشر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشر إليه والشر في القرآن منسوب إلى الله عز وجل بصيغ متعددة إما أن الشر يضاف إلى سببه كقول الله عز وجل ومن شر ما خلق فأضاف الشر لسببه وإما أن يحدث فاعله ويكون الفعل مبني للمجهول كقول الله عز وجل وإما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا الرشد أراد بهم ربهم أما الشر أريد فإن لا ندري أشر أريد هذا هو الأسلوب الثاني والأسلوب الثالث في القرآن في إضافة الشر لله عز وجل يكون من باب العموم من باب العموم الله عز وجل الله يقول الله خالق كل شيء وهكذا ثم نعود الى الحديث تامل ما هذا الحديث اقرا يا بعنا الفقره الاولى من الحديث فقط اخر
عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل فهو يبكي مره ويتلو مره
حسب اخر من يدخل الجنه رجل طب نعود الى الروايات السابقه إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ما المراد بالخروج هنا؟ المراد هنا أيه الطريق الآخر معنى آخر أهل النار خروجا في الروايتين السابقتين ما وقع التصريح به هنا من التجاوز على الصراط من التجاوز على الصراط فالمعنى مستحيل فالمعنى مستحيل فاسق ان يدخل الجنه رجل يشتهي مرتين ويخرج مره. يا ترى هل المراد هنا الخروج بعد التكييف النار؟ لا. بعد التعذيب فيها؟ لا. ومن المراد الخروج في هذا الحديث اي بعد ان يتجاوز عن الصراط برغمه قد اخذ نصيبه من النار وهو يقضي على الصراط. لذلك هو يبكي مره ويبكي مره وتشفعه النار مره. هل المراد واحد ام من اشخاص؟ المراد اشخاص وليس المراد شخصا بعينه وليس المراد شخصا بعينه. ندل على ذلك ما عند الحاكم في المستدرك في الرابع صفحه 133 في طبع دار المعجزه من عبد المسعود عن ابن مسعود والحديث طويل يقول فيمرون على افضل اعمالها حتى يمر الذي يمره على اذهان قدمه يسد يده ويعلق يده ويسد رجله ويعلق رجله فتصيب جوانبه النار تماما هنا وتدفعه النار مره. النار هنا تصيب بالتصريح فتصيب جوانبه النار. قال فيطمسون فاذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا من فيه إذ رأيناك قد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا من العالم. وفي هذه الرواية وقع فيها الأمر على طول على طول الجمع وقع فيها الأمر على طول الجمع. هل هنالك تصريح في الأحاديث فيها آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها ولا شيء آخر؟ هنا آخر من يدخل النار آخر من يخرج من النار معنى الورود عليها والتجاوز الصراع ورمي هذا الحديث. أنزلنا مؤمرون بدخول الجنة فهم لا يلحقونهم فيتأخرون عنهم فيكون حالهم فيكون حالهم الحال الذي قدوس الله في هذا في هذه الرواية لا كثيرة. لكن هنالك أناس يعذبون في النار ويخرجون منها آخر من يخرج وهم الذين تشملهم استطاعة الله تعالى كما ورد في الأحاديث السابقة وورد أيضا من حديث خذول الله عن أبي بكر الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما وفيه ثم يقول الله تعالى انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط فيقولون رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط يقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البلد. هذا بعد العذاب هذا بعد العذاب. وفيه ايضا ثم يخرجون من النار رجلا ثم يخرجون من النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط ويقول لا غير اني امرت ولدي اذا مت ان يحركوني ويقف قصه الرجل. اي نعم فهذا ايضا من عواقب ان يخرج من النار. وفي حديث اخر عند المروزي في زياداته على زوجة المبارك من حديث عوقر بن مالك الاشجعي وفيه قد علمت اخر اهل الجنه دخول الجنه رجل كان يدعو الله ان يجيره من النار ولا يقول ادخل الجنه. فاذا ذكر اهل الجنه الجنه واهل النار النار بقي بين ذلك ويقول يا رب قربني. فمثل هذا الحديث ولكن هذا الحديث فيه ضعف وهذا لو صح لكان فيه اشاره قويه الى ان المراد بالرجل شخص بعينه. أما ما شاع وجاع بين الناس وهذا مثل مذكور حتى في كتب الأمثال ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عند جهينة الخبر اليقين يقولون آخر من يدخل آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها ويدخل الجنة رجل من جهينة يسمى جهينة. وورد هذا الحديث أخرجه ابن المظفر جبار قسمي كلاهما في غرائب مالك والخطيب الدرداشي في كتابه الرواه عن مالك اخرجوه من طريق عبد الملك بن الحكم عن مالك عن باطح عن ابن عمر قال رسول الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنه رجل من جهينه يقال له جهينه فيساله عن الجنه هل بقي احد يعذب فيقول لا فيقولون عند جهينه الخبر اليقين. هذا الحديث موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن الحكم متهم ولذا قال الخطيب وعقب الحديث في كتابه الواعمال قال وهذا حديث باطل. اذا اخر من يدخل الجنة واخر من يخرج من النار الوارد في هذا الباب هو التجاوز عن الصراط. والأحاديث التي فيها آخر من يدخل الجنة بعد عذاب النار ورد فيه ذاك الرجل الذي أمر أولاده مات أن يحرقوه ويبعثه النار ويسأله لماذا أمرت بذلك فيقول مخافة منك يا رب. كان آخر نسل الجنة ووردت رواية أنه كان من بني إسرائيل ووردت رواية الأخرى أنه كان نباتا من ثمور. نقول بعد هذا التعليق على الاسانيد والمتون الى قرار السلام الامام النووي رحمه الله.
قال الامام النووي رحمه الله قوله حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كليهما هكذا وقع في معظم الاصول كليهما بالياء ووقع في بعضها كلاهما بالالف مصلحا. وقد قدمت في الفصول التي في اول الكتاب بيان جوازه بالياء.
الاصل في اصولنا كلاهما على الجادة فهذا هو
نعم. قال قوله عن عبيدة هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني
كنا هو فتح ثبت تابعي كبير مخضرة مصحاب عبد الله بن مسعود.
قال قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النار حبوا وفي الرواية الأخرى زحفا. قال أهل اللغة الحبو المثل على اليدين والرجلين وربما قالوا على اليدين والركبتين
كما يفعل الكلب الصغير قبل ان يمشي. هذا هو الحبل الذي يفعله الصغير على اليدين والركبتين او يديه ورجليه فيخلق الزحف يكون على البطن كذلك يكون على البطن. نسمع تقول يا حبل الروايه زحف ولا يمنع ان يكون على الصراط من يزحف ومع يحبو كل على قدر عمله كما ورد في الاحاديث التي مضت معنا من قبل. نعم.
قال وربما قالوا على يديه ومقعدته. واما الزحف فقال ابن دريد وغيره هو المثل على الاسم مع افراشه بصدره. فحصل من هذا ان الحبو والزحف متماثلان او متقاربان ولو ثبت اختلافهما فمل على انه في حال يزحف وفي حال يحبو والله اعلم. قوله أتفطر بي أو أتضحك بي وأنت الملك هذا شك من الراوي هل قال أتفطر بي أو قال أتضحك بي. فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتفطر بي لأن الكافر في العادة يضحك من يفطر به فهو من الضحك موضع السخرية مجازا
لكن ليس دائما تضحك سخرية. قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها من قول النمل عن سليمان. فأحيانا التبسم والضحك يكون ارتاح بالقول أيضا. أي نعم. وهنا لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأخذ الجبار الأرض على جوش وعلى جوش هذا فيه إثبات للسكر وليس المراد السكرية من كلام اليهودي كما ذهب بعض المتأولين وهذا امر ياتي في مكانه ان شاء الله ولكن هنا نكتفي بهذا التنبيه. نسمع.
قال واما معنى تذكر به هنا ففيه اقوال احدها قال المازري انه خرج على
قاله المازري احدها قاله المازري
أحدها قاله المازري أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه لأنه عاهد الله مرارا أن لا يسأله غير ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وترده إليها وتقييد كونها مملوءة ضرب من الأطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له فسمي الجزاء على السخرية سخرية فقال أتذكر بي أن تعاقبني بالإطماع
وهذا فيه بعد وهذا فيه بعد أن الرب أن العبد يخاطب الرب على وجه المقابلة غدر وكان يظن أن الله عز وجل سيغدر به ولذا قال أتهزأ بي أي أنك لم تتكلم ولكن تكرار هذا الحادث وهذا الأمر والعبد يعلم أن ربه كريم فلا غنى لنا عن كرم ربنا فلا غنى لنا عن كرم ربنا لا في الدنيا ولا في الدرجة ولا في الآخرة ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل لو عاملنا بما نستحق ما ترك على ظهر هذه الأرض من أحد من ذلك ولكن ويعفو عن كثير وارجح الأقوال ما أصره الشارع وما ارتضاه القارئ يصير
قال والقول الثاني قاله أبو بكر الصوفي أن معناه مثل السخرية التي لا تجوز على الله تعالى
هذا بعيد هذا الوجه بعيد ومن قال به أبو بكر الصوفي أبو بكر الصوفي هذا تقدم للشارح نقل عنه في حديث تميم الداري ذي النصيحة وقلنا هو أحمد بن عمر الحفار وهو صوفي من أهل اللغة فقيه شافعي توفي 350 للهجرة وله كتاب اسمه الخصام وغالب الظن أن النقولات التي نقلها الشارع هو حقيقة نقلها بواسطة الأستاذ عياض هذا النقل هو الأستاذ عياض لكن الأستاذ عياض نقل من كتاب الخصام لأبي بكر المستوفي هذا فهو أحمد بن عمر الخطاب نعم لكن معناه توجيه قول أبي بكر المستوفي هذا
قال كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ولكن عجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له قال والهمزة في أتسأل بي همزة نفسي
فقوله تعالى أتفلتنا بما فعلت في سهر منا فعل بعض يجيه التأويل أي أتفلتنا أي لا تفلتنا بفعل فهائنا فالهمزة هذه على بعض أوجه التأويل أنها بمعنى اللا الناسية فأعتذر بي أي لا تهزأ بي يا رب أنت لا تهزأ بي أنت شريف أي نعم على هذا الوجه نسمع
قال وهذا كلام منبسط متجلل
شو يعني وهذا كلام منبسط متجلل يعني هذا العبد يتكلم مع ربه كلام من كان منضغطا متذللا وتتمة كلام القاضي توضح هذا المعنى فقال القاضي وهذا كلام أو تتمة الكلام فيما نقل القاضي يوضح المعنى فتتمة الكلام أبي بكر الصوفي قال وهذا كلام منضغط متذلل قد علم مكانه من ربه وبسط له بأن جعل يسأل ويتمنى وهو يحييه ويعرض عليه ما أعد له ويشهديه ويحب أن يلحف في سؤاله ليري منزلته ويبنيه ويردده بالبسط والقبض تدلل ابن الحبيب على أبيه ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع امانيه، فسبحانه ما اعظم جره واوسع خيره واكثر لطفه بعبده المؤمن وتحفيه. هذا كلام ابي بكر الصديق، فكلام متجمد من بكر، وهذا العبد يتكلم مع الله على انه يتجلل وينبسط معه في الحديث، وعلى انه يعلم انه يخاطب كريم جواد بر رحيم لعباده. هذا المعلوم الثالث.
قال والقول الثالث قاله القاضي الرياض ان يكون هذا الكلام صدرا من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بذلك، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال أنت عبدي وأنا ربك والله أعلم.
مثال هذا القول انه قال هذه المقوله وقلبه لا يعتقد ما قال في حق الله عز وجل، ورغم انه على عادته يخاطب غيره كالعاده، ويولد هذا القول قوله في الحديث لقد اعطاه الله عز وجل شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين، ولو كان لاحد من علم انه كذب وان غيره في الجنه يرفع عنه، فهو يتكلم بدهشة وولهة ويتكلم بانفراح بفرح وسرور بفرح، فيقوم بشدة فرحه تهزأ بي تضحك بي كما شاء. وقال هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من فرح فقال أنت عبدي أنا ربك، فإنه لم يضبط نفسه من فرح ولا شكل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملة كراهية، كما قال النبي في الرجل الآخر أنت عبدي أنا ربك لأن السابق بناء ترابيه. وهذا الحديث تأتي معنا في كتاب التوجة عند مسلم وهو في صحيحه برقم 2004 أخرجه مسلم بسنده إلى أنس قال صلى الله عليه وسلم لله أحب فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه أي دابة وعليها صعابه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجعت ظلها قد أيس من راحلته فدينا هو كذلك إذ هي بها قائمة عنده، فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وانا رب اخطأ من شد الفرح. من قال كفرا وهو لا يريد من شدة الفرح او غدر فهذا لا يؤاخذ على كفره، هذا لا يؤاخذ على كفره، هذا قال الله انت عبدي وانا ربك ولا يريد كفر الشر، لكنه اخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بالدابة لما ولد هذه الدابة. هناك ماذا؟ أكثر الرجل لا يبعد ان يكون هذا الحال عدد ممن تاخر به دخول الجنه فقالوا هذا، لا يبعد ان يكون هذا الامر. نعم.